بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الطلاق، وكنا عرضنا في الدرس الماضي الأحاديث والآثار التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، هل يقع أو لا يقع. والذي اختاره المصنف رحمه الله وفقا لرأي الجمهور أنه يقع، وإن كان الأولى تفريقه، وساق في ذلك أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم، وعن التابعين لهم بإحسان. وكنا قد عرضنا لهذه الأحاديث ووقفنا في شرح هذه الأخبار والآثار عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله موضوع ومسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو عدم وقوعه. وهذه المسألة يعدها الفقهاء فرعا عن مسألة حكم الطلاق السني والبدعي، وقد عرفنا رأي الجمهور في أن الطلاق البدعي يقع، في أن الطلاق البدعي يقع. والطلاق البدعي يأتي في صورتين، وزاد أهل العلم هذه الصورة، وهي التطليق ثلاث في مجلس واحد أنها من الطلاق البدعي، فصار للطلاق البدعي ثلاث صور: أن يطلقها أثناء الحيض، وأن يطلقها في طهر مسها فيه، وأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. ويذكر لنا الإمام الشوكاني رحمه الله أن العلماء اختلفوا في هذا النوع من الطلاق، وهو طلاق الثلاث بلفظ واحد، إلى أربعة آراء. وأربعة مذاهب. مذهب الجمهور بمن فيهم الأئمة الأربعة وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين وغالب أهل العلم من الأئمة على أن من طلق ثلاثا وقصد الثلاث تقع ثلاثا، وحجتهم في ذلك حديث ركانة، وهو وإن كان طلاقا غير مأذون فيه لكنه يقع بحسب إرادة المطلق. ويقابل هذا النوع أو هذا الرأي أنه لا يقع شيئا على اعتبار أنه طلاق بدعي. قالوا والنهي يقتضي الفساد، ما دام منهيا عنه غير مأذون فيه فلا يقع شيئا. وهذا القول أسند إلى أئمة الرافضة. والقول الثالث أن طلاق الثلاث يقع واحدة، أنه إن طلق ثلاثا تعد واحدة سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها. والقول الرابع أنه يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فالمدخول بها يقع الطلاق ثلاثا، وغير المدخول بها يقع طلاق الثلاث في حقها واحدة. هذا مجمل ما ذكره الشارح، ثم ساق لكل مذهب أظهر الأدلة التي استند إليها وتكلم عن هذه الأدلة بما يدل على قبولها أو عدم قبولها وبما يدل على أنها يؤخذ بظاهرها أو أنها تؤول، وحاول أن يجمع بين الأدلة. ثم إنه رحمه الله رجح الرأي الثالثة وهو أن طلاق الثلاث يكون واحدة في المدخول بها وفي غير المدخول بها. وهذا الرأي هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد عرض الإمام ابن القيم لهذه المسألة في كتابه الهدي النبوي وأطال الكلام فيها والمناقشة والمنافحة عن هذا الرأي. وقد علمنا أن رأي الجمهور أنه إذا نوى أنه إذا طلق ثلاثا يعمل بما طلق به، إن طلق ثلاثا وقع ثلاثا، خصوصا إذا كان اللفظ صريحا في الثلاث أو جاء اللفظ كناية فيما يدل على الثلاث فعندئذ يستفصل عن نيته وعن إرادته كما جاء في حديث ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه، فلما حلف أنه يريد واحدة جعلها واحدة، ومفهومه أنه لو أرادها ثلاثا لوقعت. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله مفصلا في هذه المسألة قال: واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث، إذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ قال: فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة، وكان الأولى به رحمه الله أن يبدأ بالصحابة، يقول: فذهب كثير من الصحابة وجمهور التابعين وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت، قال منهم أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه، والناصر والإمام يحيى حكى ذلك عنهم في البحر، قال: وحكاه أيضا عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق، بمعنى أنه إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد يقع الثلاث. قال: وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط، وهذا هو الذي اختاره بعض أهل العلم، وقلنا إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. قال: وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى، ورواية عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس، وهذا المنقول عن ابن عباس أيضا محل تردد، فإنه قد مر بنا في الدرس الماضي أن ثلاثة من تلاميذ ابن عباس نقلوا عنه أنه أمضى الثلاثة ثلاثا، فيكون رواية وطاووس وعطاء وهؤلاء من التابعين وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وهؤلاء من أئمة آل البيت وعبد الله بن موسى بن عبد الله، قال: ورواية عن زيد بن علي، وكل هؤلاء من أئمة آل البيت الزيدية وغيرهم. قال: وإليه ذهب جماعة من المتأخرين، منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، وهو الذي انتصر له الإمام الشوكاني رحمه الله جميعا. قال: وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح. قال: ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كعطاء، عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما. قال: ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كعطاء أو كعطاء وطاووس وعمر بن دينار. قال: وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب يعني الوثائق عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، لكن المشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خلاف ذلك، فإنه قد أفتى بمن أوقع الطلاق ثلاثا أنه ثلاث. قال: وذهب بعض الإمامية إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء لا واحدة ولا أكثر منها، وحجتهم ما سبق أن مر أنه طلاق بدعي منهي عنه، وما دام منهيا عنه فهو فاسد لا أثر له. قال: وقد حكى ذلك عن بعض التابعين. قال: وقد حكي ذلك عن بعض التابعين. قال: وروى عن ابن علية وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول إن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه، يعني من الطلاق البدعي. وعدم وقوع البدعي أيضا هو مذهب الباقر والصادق والناصر، أي من أئمة، أي من الإمامية. قال: وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الرأي الرابع الثالث. وذهب جماعة الرأي الرابع وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وإسحاق بن راهوية أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث، وإن لم تكن مدخولة فواحدة، وإن لم تكن مدخولة فواحدة. ها؟ هو ذكر هذا في المذهب الأول، أنه أنبث، نحن مر بنا في درس البارحة مما نقله تلاميذ ابن عباس عندما استفتي مرة بأن رجل طلق امرأته 100، ومرة 1000، ومرة بعدد النجوم، وقد أفتى فيها كلها بوقوع الثلاث. قال: بعد أن عرض الآراء الأربعة والمذاهب الأربعة ونسبها إلى أصحابها، بدأ يورد رحمه الله أدلة كل فريق. قال: استدل القائلون بأن الطلاق يتبع الطلاق، يعني الذين قالوا بجواز وقوعه ثلاثا، وأن من طلق بالثلاث يقع ثلاثا. هذا أصحاب هذا القول وهم الجمهور. قال: واستدل القائلون بأن الطلاق يتبع الطلاق بأدلة، منها قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وظاهر هذا أن المطلق إن شاء فرق وإن شاء جمع، فإن فرقها على ثلاث مرات فهو له، وإن جمعها في مرة أو مرتين فهو له. هذا هو وجه الاستدلال. قال: واستدل القائلون بأن الطلاق يتبع الطلاق بأدلة، منها قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة، ووقوعها يعني بما فعل، إن أوقعها جملة وقعت جملة، وإن أوقعها متفرقة وقعت متفرقة. والقرآن عندما عبر بهذه العبارة أو بهذا الأسلوب كأنه يرشد من يريد أن يطلق إلى أن يتيح لنفسه فرصة الرجوع فيطلق مرة بعد مرة، لكن إن رغب في أن يرسلها دفعة واحدة وفعل فلا شيء يمنعه من ذلك. قال الكرماني، يعني في شرحه على صحيح الإمام البخاري: إن قوله الطلاق مرتان يدل على جواز جمع الثنتين، وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث. قال: وتعقبه الحافظ، أي تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله الإمام الكرماني فيما ذهب إليه بأن هذا قياس مع الفارق. قال: لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى، بخلاف الثلاث فإنه يستلزم البينونة الكبرى، ولذلك هما مفترقان. والقياس إذا كان ثمة فرق لا يكون يعني قياسا دقيقا. لكن يمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بأن محل القياس ووجه القياس هو مجرد الجمع، مجرد الجمع، ولأن جمع الثنتين فيما لو طلق امرأة غير مدخول بها يبينها، وكذلك المدخول بها إذا جمع لها الثلاث تبين، فهما يشتركان في صورة من الصور، وهذا كاف في إجراء القياس. وقال الكرماني: إن التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة. قال: وتعقب بأن التسريح في الآية إنما هو بعد إيقاع الثنتين، فلا يتناول إيقاع الثلاث دفعة. وقد قيل إن هذه الآية من أدلة عدم التتابع، لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة، بل على الترتيب المذكور، وهذا يعني الرأي أظهر، وهو المستمسك من قال بعدم جواز إيقاع الطلاق ثلاثا، قالوا لأنه يتنافى مع الإحسان في التسريح، ولأن الله تعالى لما أرشد الأمة بأن الطلاق مرة بعد مرة فهو الأولى في إيقاعه. ولكن يمكن أن يجاب من قبل من يرى أن الطلاق ثلاث أن هذا هو الأكمل، وإذا كان هذا هو الأكمل لا ينافي من طلق ثلاثا لأن ذلك جائز، فعندنا طلاق جائز وطلاق أكمل، فأكمل صوره إيقاعها واحدة بعد واحدة، ويجوز إيقاعها مرتين وثلاثا. قال: واستدلوا يعني القائلين بجواز إيقاعه ثلاثا أيضا بظواهر سائر الآيات القرآنية، نحو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ووجه الاستدلال أن الآيات أطلقت الطلاق ولم تحدده بعدد، فيجوز أن يوقع واحدة واثنين وثلاثة، هذا وجه الاستدلال. قال: وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. قال: ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث. قال: وأجيب يعني من قبل المانعين بأن هذه عمومات مخصصة وإطلاقات مقيدة. عمومات يعني الألفاظ العامة لكنها مخصصة يعني بما ورد من منع التطليق الثلاث دفعة واحدة. من هذه المقيدات والمخصصات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا غضب وقام من المجلس وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فدل ذلك على أن التطليق الثلاث دفعة واحدة ممنوع منكر، فتخصص الآيات في قوله: وإن طلقتموهن الطلاق مرتان، وللمطلقات يعني في بما شرعه الشارع. وكذلك يمكن تخصيصه بقوله: صلى الله أو بما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، بأن هذا يعني يخصص مطلق الطلاق على أنه يحمل على الواحد. هذا ما أشار إليه بقوله، وأجيب بأن هذه عمومات مخصصة وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة. قال: واستدلوا، يعني أيضا الجمهور استدلوا أيضا بحديث سهل بن سعد المتقدم في قضية عويمر العجلاني، وهذه القضية كانت في مجلس اللعان، فبعد أن تلاعن الزوجان وكل شهد أربع شهادات بأنه صادق وشهدت بأنه كاذب، بعد ذلك قال عويمر العجلاني: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق. فطلقها ثلاثا في مجلس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. هذا وجه الاستدلال من قبل الجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع، لكن الشوكاني سيشير إلى أن هذا الحديث لم يسلم به المانعون. هذا الذي استدل به الجمهور على أن النبي سمع وسكت، فهذا إقرار منه على ذلك، لكن المانعون قالوا: أم هذا الكلام له، والمرأة بانت باللعان، والطلاق وقع على امرأة أجنبية، وإيقاع الطلاق على الأجنبية لا يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا لغو ما رد عليه. لكن قول الجمهور إنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة يعني دليل قوي وقرينة قوية في ما استدلوا به. قال: وقد قدمنا الجواب عن ذلك. قال: واستدلوا، أي الجمهور القائلون بأن الطلاق الثلاث يقع، بالحديث المذكور فيما بعده، فيما تقدم من رواية الحسن، وهو أنه سأل عن قوله: أمرك بيدك، وأن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو ثلاث. قال: وقد تقدم أيضا الجواب عنه. قال: واستدلوا، يعني الجمهور، بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة. قال: فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اتق الله جدك، أما 3 فله، وأما 970، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال: وفي رواية: إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه 3 على غير السنة، 997 إثم في عنقه. وهذا الحديث نص لو ثبت، نص في محل النزاع، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم عليه أهل العلم بالبطلان، لأن في رواته ضعفاء ومجهولون. وقالوا أيضا مما يدل على بطلانه أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه صحابي، وأبوه وجده ماتا في الجاهلية، لم يدركهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي لم يدرك أباه فضلا عن جده، فكيف يقال أن جده فعل كذا وكذا وهو قد مات في الجاهلية؟ ولهذا علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الخبر بقوله: وأجيب بأن يحيى بن العلاء ضعيف، وعبيد الله بن الوليد يعني الوصافي هالك، وإبراهيم بن عبيد الله مجهول، فأي حجة في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول؟ ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام، فكيف بجده؟ يعني فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. نعم، الهالك عند أهل الحديث يختلف باختلاف القائل، فمنهم من يريد بكلمة هالك يعني كذاب، ومنهم من يريد به متروك، والكذاب هو الذي ثبت أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتروك هو المتهم بالكذب في حديث الناس، يعني لم يكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن كذب عن الناس. قال: واستدلوا يعني الجمهور أيضا بما في حديث ركانة السابق، وحديث ركانة مر بنا، وهو أنه لما طلق امرأته البتة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حزن حزنا شديدا على فراق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما قصدت إلا واحدة. قال: والله ما قصدت إلا واحدة. فردها عليه. فهذا الحديث استدل به الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بحسب نيته، فلو قصد بها ثلاثا لوقع الثلاث. لكن الإشكال هنا، يعني أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن هناك رواية أخرى جاءت في حديث ركانة، وهي أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، جاءت بلفظ الثلاث، وأنه حزن عليها، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عدها له واحدة. هذه الرواية بهذا اللفظ رواية ضعيفة، لكنها لا تقدح في الرواية التي أخرجها أصحاب الكتب الخمسة من أنه طلقها البتة، ظنا من الراوي أن كلمة البتة معنى الثلاث. ولذلك المانعون من إيقاع الثلاث ضعفوا الرواية وقالوا هذا حديث ضعيف ورواية ضعيفة، لكنها ضعيفة بهذا اللفظ، إلا أنها بلفظ البتة ليست ضعيفة. فينبغي أن يتنبه، لأنه عندما يناقش الجمهور المانعين ويستدلوا بحديث ركانة يقولون حديث ركانة ضعيف. حديث ركانة ليس ضعيفا من كل طرقه، وإنما هو ضعيف من الرواية التي جاء فيها أنه طلقها ثلاثا، أما رواية البتة فقد مرت بنا وأنها رواية ثابتة. ولذلك ما جاء عن الإمام البخاري من قوله إن هذه الرواية مضطربة، أو ما نقل عن بعض أهل العلم من الكلام على هذه الرواية، إنما أرادوا بها رواية الثلاث لا أصل الرواية. نعم ما فهمت السؤال، كيف يأخذها من زوجها؟ ما يحدث هذا؟
الطلاق بيد الزوج، ولكن الأب أحيانا يعني يغتب ويأخذ يعني ابنته.
لو أخذها وأبقاها 100 سنة هي زوج الأول، وليس له أن يزوجها للثاني إلا إذا طلقها الأول، ما دام هي زوجة الأول وجاء الأب وأخذها من البيت، لو كان ثمة قاض يعني يعرف القضاء لأدب الأب، وهي لا تزال زوجة له للزوج الأول، لأنه لا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، واضح؟ أي، فإن كان يدور في خلد بعضكم هذا الشيء فلا يفعله. لا تتعجل، سيأتي باب لهذا كامل إن شاء الله. ها؟ ونحن تكلمنا في درس البارحة وقلنا هل هذا طلاق أو ليس أو توكيل، فمن رآه طلاق عده 3، ومن رآه توكيل اعتبره مثل اشتراط المرأة عند العقد أن الطلاق بيدها، لا يقع فيه طلاق أصلا. قال: واستدلوا أيضا بما في حديث ركانة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت. نعم. إيه خلاص تطلق. قال: ويجاب بأن أثبت ما روي في قصة ركان أنه طلقها البتة لا 3، والبتة النبي صلى الله عليه وسلم حملها على 3 وعلى 1، ولذلك استحلفه. وأيضا قد تقدم في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له أرجعها بعد أن قال له إنه طلقها 3، وقد عرفنا أن هذه الرواية ضعيفة. وأيضا قد تقدم فيه يعني في حديث ركانة من المقال ما لا ينتهض معه للاستدلال، يعني في الرواية التي جاء فيها بذكر 3، أما في رواية البتة فإنها سالمة عن الإيه. واستدل القائلون بأنه لا يقع من المعتدة إلا واحدة، واستدل القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة، هذا انتهى من أدلة أصحاب المذهب الأول. وأصحاب المذهب الثاني الذين قالوا إذا طلقها 3 تقع 1، وهذا الرأي الذي أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من طلق امرأته 3 في مجلس واحد أو بلفظ واحد عدت عليه 1. قال: واستدل القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ركانة أنه طلق امرأته 3 في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: 3 في مجلس واحد، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه. قال: وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن في إسناده محمد بن إسحاق، يعني وقد رواه معنعنا، ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من الأحكام بمثل هذا الإسناد، هم احتجوا فيما صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، وأما ما رواه بالعنعنة فلا يحتجون به، وهذا فرق بين الأمرين. ومنها يعني ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بأن 3 واحدة معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في الباب، وهي أنه كان يقول إن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فهذه الرواية التي رواها ابن عباس، ولكن نقل عن ابن عباس أنه كان يسأل في من طلق امرأته ثلاثا أو أكثر يقول هي ثلاث. فالذين يعني مما استدل به الجمهور واعترضوا به على من قال إن الثلاث تحول إلى واحدة، قالوا ابن عباس كان يفتي بالثلاث. فهنا تعارضت رواية ابن عباس مع رأيه وفتواه. يقول هنا الإمام الشوكاني: إذا أردنا أن نطبق القاعدة الأصولية أنه إذا تعارضت رواية الراوي مع رأيه، فالذي عليه الجمهور أن الرواية تقدم على الرأي، أن الرواية تقدم على الرأي. قالوا الاحتمال أنه الراوي روى ثم نسي الرواية وأفتى بخلافها، ولذلك نحن يهمنا والذي نعتبر به هو الرواية. أما الرأي فيحتمل، ولما كان فيه احتمال لا يركن إليه. قال: وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن في إسناده محمد بن إسحاق، ورد بأنهم قد احتجوا في غير رواية في غير واحد من الأحكام بمثل هذا الإسناد، ومنها معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في الباب بأن المعتبر روايته لا رأيه. هنا قد نقف قليل، ما هي المعارضة؟ ومنها معارضته لفتوى ابن عباس، يعني هل حديث ركانة معارض لفتوى ابن عباس هو الذي عارض فتوى ابن عباس؟ لأن نحن عندنا عن ابن عباس روايتين. الرواية الأولى إنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية رواية ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وأن النبي عدها له واحدة. فإذا قصد هذه الرواية وأنها تعارض فتوى ابن عباس، قال إن العبرة بما روى. ومنها أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما تقدم، ويمكن أن يكون من روى ثلاثا حمل البتة على معنى الثلاث، وفيه مخالفة للظاهر، والحديث نص في محل النزاع. لا، هو لما قال طلقها ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي هي واحدة، هذا في حديث ركانة، لأن حديث ركانة روي على وجهين: وجه أنه قال البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الأخرى أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد وأن النبي احتسبها واحدة. مقلنا إن رواية الثلاث رويت بالمعنى. نعم
ابن عباس كان يفتي بثلاثة.
نعم.
وروى حديث بأنه وقع واحدة.
نعم.
وفي أيام الماضية ذكرتم أن الراوي أفهم مما روى من غيره.
نعم.
أو أعلم.
هذا رأي الجمهور.
فكيف ابن عباس هنا روى رواية بأنه وقع واحد ويفتي بثلاثة، مع أنه هو أفهم من غيره؟
ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال. قال: ربما أن ابن عباس عنده دليل ينسخ الرواية الأولى، ولذلك أفتى بما عنده من أن الثلاث تقع ثلاث. نعم، أفتى بما هو أثبت عنده. وإن كان المانعون قالوا: لا، ما نقبل نحن هذا الكلام حتى تظهر الرواية. على كل حال، هو الإشكال قائم، الإشكال قائم على أن هذه رواية ركانة، لكن أبا داود لما روى هذه الروايات المتعددة رجح، يعني عرضها، قال رواية ثلاثة ضعيفة، وهذه الرواية التي جاء فيها أنه طلقها ثم ثلاثا ثم حزن ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قالوا هذه ضعيفة. وأرجح الروايات أنه طلقها البتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه، فتكون رواية الاستحلاف هي الأرجح، ولا تصلح أن تكون دليلا لمن قال الثلاث واحدة، لأن العبرة بنية المطلق، فإن قصد واحدة وقعت واحدة، وإن قصد ثلاثا وقعت ثلاثة. وبهذا يجمع بين الروايات الواردة في حديث الركانة، واضح؟ قال والحديث نص في محل النزاع، يعني هذا تتمة استدل بها من قالوا إن الثلاث تحول إلى واحدة، يقولون هذا الحديث يقطع ويزيل كل الإشكال لأنه نص. نعم، إيش السؤال؟ ها؟ إيش بها؟ طلاق المرأة الحائض. نحن قلنا أن رأي الجمهور أنه يقع مع أنه حرام، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إنه لا يقع. ومسألة كنا درسناها، يعني أخذنا فيها وقت طويل وانتهينا منها، لكن انت اظنك تغيب عن الدرس. ها؟ لا مو مرة ومرة، كثير. قال واستدلوا، يعني القائلين بأنها تقع واحدة، الثلاث تحول الى واحدة، ايضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب ان الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى اخره، يعني وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. وقد اجيب عنه باجوبة، يعني لما استدل القائلون بانها تتحول الى واحدة، اهل العلم او القائلون بانها تقع ثلاث استدلوا بدليل، ومن هذه الادلة قال منها ما نقله المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، يعني المجد بن تيمية، لأنه لما روى حديث ابن عباس قال لكن هناك أبو الصهباء، ولعلكم تذكرون ما دار بين أبي الصهباء وبين ابن عباس رضي الله عنهما، فإن أبا الصهباء سأل ابن عباس قال له هذا الحديث الذي تقول هذا إنما هو في المرأة غير المدخول بها، الرجل يعقد على المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها، عندئذ تحتسب ايه؟ واحدة. ومفهومه انه اذا دخل بها تحتسب ثلاثا، اذا فهو لا يصلح ان يكون دليلا لمن قال ان الواحدة ان الثلاث تتحول الى واحدة الا في الصورة. وهنا يذكر لنا الإمام الشوكاني في المناقشة قضية يعني لطيفة، وهي مما رد به القائلون، قالوا هذا الحديث الذي ذكره أبو الصهباء لما قال لابن عباس هات من هناتك، هو قال لابن عباس إن هذا الحديث كان في المرأة غير المدخول بها، وابن عباس وافقه. فالأصل والأولى أن يقال أن حديث ابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بإيش؟ ومخصص بغير المدخول بها. لكن القائلين بأن الثلاث تتحول إلى واحدة قالوا لا، هذا لا ينبغي أن يخصص. وقول أبو الصهباء هذا من باب ما يسميه الأصوليون ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العام، يعني إن حديث ابن عباس وقول أبو الصهباء وتقييده بأن هذا خاص، بأن هذا في غير المدخول بها، هذه صورة من الصور، وليست هي الصورة الوحيدة. ولذلك نحن نعمم الحكم في المدخول بها وغير المدخول بها على أنه إن طلقها ثلاثا تكون واحدة، لكن هذا القول يعني ما يسلم، لأن الأصل إذا هنا تعارض، عندنا تعارض من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في النص أن الحكم مقيد بمن؟ بغير المدخول بها، فينبغي أن يصار إليه. الأمر الثاني حديث ركانة، وحديث ركانة كان في المدخول بها، فلما أقسم اليمين أنه أراد واحدة نفذ له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في واحدة، ومفهومه أنه لو قصد ثلاثا لنفذ في ثلاث، فينبغي أن يلاحظ الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها جمعا بين الأدلة. ولذلك تزعم هذا الرأي الأخير بعض أهل العلم، وقد ذكر لنا منهم الإمام إسحاق بن راهوية، حيث فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، قالوا إن طلق غير المدخول بها ثلاثا في مجلس واحد تحسب واحدة. وقولهم هذا له وجاهة، ذلك أن المرأة غير المدخول بها تبين من الطلقة الأولى، تبين من الطلقة الأولى، إذ علاقات وارتباطات النكاح تنتهي بمجرد إلقاء الطلاق، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولذلك لا يبقى للطلاق أثره، فإذا أتبعه بطلاق ثان أو ثالث لا يجد مكانا، لأنه طلق أجنبية، بخلاف المرأة المدخول بها فإنه إن طلقها واحدة آثار الطلاق باقية، لأن الرجعية كالزوجة لها من الحقوق ومن الواجبات ما عدا المعاشرة، فإن أتبعها بطلاق ثاني أو ثالث وقع. نعم ما فهمت سؤالك.
يعني لو لم يحلف الركانة لكان من حكم الآن أنه وقع ثلاثا؟
لا، هو أصلا ركانة ما قال أنا طلق ثلاثا، هو ركانة قال أنا طلقت البتة، والبتة هذه لفظة تحمل على إيش؟ ماذا يريد؟ يعني لو أننا استخدمناها بمفاهيم اللغة تحمل على الثلاث، لأن كلمة البتة معناها الطلاق النهائي، والرجل إذا قال أنا طلقت مرأة زوجتي طلاق نهائي معناه إيه؟ معناه ثلاث. لكن لما كانت اللفظة كناية وليست صريحة يعني احتجنا إلى أن نعرف إيش النية، ما القصد. لذلك استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركان، إيش تقصد؟ قال أقصد واحدة. قال الله ما قصدت إلا واحدة؟ قال والله ما قصدت إلا واحدة. والمفهوم هنا لو قال أنا قصدت ثلاثا لوقع الثلاثة. إذن إمكانية إيقاع الطلاق ثلاثة جائز ولا مو جائز؟ هذا الذي يقوله الجمهور.
الحكم الذي أنا أسأل، هل ركان مستلزم بالحلف هذا أو غير مستلزم؟ يعني لو أنه ما حلف،
لو أنه قال ثلاثة ما استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لو أنه قال واحد لا،
طب هو قال واحد،
قال له واحد، قال لو أتحلف على أنه واحد، قال لا ما أحلف.
نحن ليش نفترض هذا؟ لماذا نفترض هذا والواقع خلافه؟
أيوة، لكي يكون حلفه دليل لاستخراجه من حكم عام.
لا، هو ما هو الدليل؟ الحكم العام أنها ثلاث، ما دام قال طالق البتة، ونحن قلنا إن هناك كنايات الطلاق من الكنايات ما يدل على ثلاث، كقوله أنت برية، وأنت الخلية وأنت الحلاء الحرام وأنت على التأبيد، ها كل هذا يدل على الثلاث، بما فيها قوله يعني أنت طالق البتة. ولذلك لما كانت كنايات تحتاجنا يهيها إلى معرفة المراد والمقصود، واضح؟ هذا احنا قلنا بعض أهل العلم قال ذلك، قالوا إذا كانت اللفظة لا تحتمل التفريق، كأن يقول لا هي طالق وطالق وطالق، العطف بالواو لأن العطف بالواو يقتضي الجمع، فكأنه جمعها، وهو مثل قوله لها أنت طالق بالثلاث فيقع ثلاثا، لكن إن عطف بغير الواو أنت طالق فطالق أنت طالق ثم طالق تقع واحدة، لأن الأولى سبقت وأبانت المرأة والثانية والثالثة لم تجد لها مكانا. قال وقد أجيب عنه بأجوبة منها ما نقله المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه، وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في حق من لم يدخل بها كما دلت عليه رواية أبي داود، اللي هي رواية مين؟ رواية أبو الصهباء. وتأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهنا تقع واحدة لأن الأولى تقع والثانية لا تجد مكان، فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع، فكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم، وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار، لم يظهر فيهم خب ولا خداع، وكانوا يصدقون في إرادة أو وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد أو يصدقون في إرادة التوكيد. فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت وفشى إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل، ألزمهم الثلاث في صورة التكرير، إذ صار الغالب عليهم قصدها يعني الثلاث. قال وقد أشار إليه بقوله إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما قال طاووس. من أصحاب ابن عباس؟ سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس بخلافه. وقال أبو داود في سننه صار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني أمضوا الثلاث. فهذا يخالف، فالفتوى هذه تخالف الرواية. انتهى كلام المصنف يعني المجد بن تيمية. وقوله وتأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق إلى آخره، قال هذا البعض الذي أشار إليه هو ابن سريج. قال وقد ارتضى هذا الجواب القرطبي. وقال النووي إنه أصح الأجوبة، ولا يخفى هذا كلام الآن كلام الإمام الشوكاني، قال ولا يخفى أن من جاء بلفظ يحتمل التأكيد وادعى أنه نواه يصدق في دعواه ولو في آخر الدهر، فكيف بزمن خير القرون ومن يليهم؟ وإن جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدق، إذا ادعى التأكيد من غير فرق بين عصر وعصر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.